محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الآيات، وقد وصلنا إلى هذه الآية الكريمة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فيفترض أن العلم أو القرآن الكريم آيات، طبعا آيات الآية بمعنى الدلالة والعلامة، وبينات البينة هي الواضحة، فهو العلم هو آيات دلالات وعلامات، وبينات يعني واضحات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه طبعا ميزة العالم عن الجاهل أو الشاك، أنه عندنا درجات، إذا زيد الصوت شوية، عندنا درجات، فمرتبة من هذه المراتب أن يكون الشخص يسمع الكلام ولكنه عنده نوع من الغموض فيه، ما زال غير واضح، فهذه مرتبة. مرتبة ثانية لا، يصير أكثر وضوح. والمرتبة الثالثة أن يكون الغيبة كالشهود، الأمر واضح جدا يعني، وكأنه يرى، حتى لو كان أمر ما هو من الأشياء الحسية، لأنه مر أشياء حسية، فهذه بالحواس تدرك وسهلة المعرفة، ومرة أخرى أشياء ليست بحسية وإنما هي أشياء خارجة عن الحس، فتحتاج إلى نوع من يعني نفس صافية حتى تدرك هذه الأمور وتكون بشكل سهل وبسيط عليها. طبعا هذا متى تصل إلى هذه الدرجة، أو من الذي تكون عنده بهذه الدرجة؟ يقول هي في صدور الذين أوتوا العلم. ففي صدور الذين أوتوا العلم تكون آيات يعني دلائل، وتكون بينات يعني واضحات. فلذلك في بعض روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نحن لا نشك في ربنا مثلا، أو حتى آية التطهير من الرجس، واحد من تفسيراتها، مجموعة من التفاسير، واحد من تفسيرات هذه الآية أنه الرجس هنا الشك. طبعا من ضمن الرجس ممكن أن يفسر بمجموعة من الأشياء، من ضمنها الذنب، ومن ضمنها كثير من كل الأرجاس هي مزالة، ولكن من ضمن الأرجاس المزالة هي الشك، فيقول الرجس هو الشك، نحن لا نشك في ربنا. فيكون الكلام لما يتكلم الإمام عن الله سبحانه وتعالى وكأنه شيء حسي يعني، كأنه شيء واضح عنده. تكفي مثلا تعبير الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، بل أنه يستغرب مثلا أنه الاستدلال بالأشياء على الله، وكيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، المفروض يقول تستدلون بالله على الخلق وليس بالخلق على الله سبحانه وتعالى. خلص عنده الأمور لهذه الدرجة من الوضوح، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى الذي هو غيب السماوات والأرض، عنده بهذه الدرجة من الوضوح. فالدلالات البينات الآيات واضحة جدا لهذه الدرجة. وهذا الذي قيل عن أنه سأل بعضهم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فقال له لماذا تجيب بسرعة؟ إذا واحد سألك سؤال على طول تجاوب، ما تتروى تفكر كذا ثم تجيب. فيقول الإمام أخرج يده وقال له كم هذه الأصابع؟ قال له 5. قال له لماذا لم تتروى وتنتظر وتفكر؟ قال له هذه واضحة. قال له هي هذه الأمور اللي أجيب عنها هم بهالمقدار من الوضوح عندي، ما تفرخ يعني بكثير. إذن واضحات بينات عندهم، ولذلك هم لما يطرحوا علمهم للناس هو عنده واضح، والناس عنده غامض جدا وبعيدون جدا عما عند أهل البيت مثلا أو النبي صلى الله عليه وآله. هذا في عالم من الوضوح، أشياء عنده كالشمس، وهذولا يعني عندهم نفس هالأشياء غير قادرين أصلا على الوصول إليها. فيكون هذه مهمته، شو يسوي؟ يخاطبهم على قدر عقولهم. لو يتكلم لهم وبحسب هو ما يرى خلاص يعني يعتبروه مو عاقل، يعني يعتبروه مو عاقل واقعي، مو بس اتهام، أنه قاعد يتكلم في أشياء مستحيلة، هم يعتبروها أشياء مستحيلة يعني، أو يغلو فيه إلى ما لا نهاية. فإذا لابد يعني يحاول بقدر الإمكان أن يتكلم باللغة التي يفهمونها والتي يقدرون على تحملها. وهكذا أنه في بجي إن شاء الله مثل مجموعة من الروايات أنه أمرنا الله أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، مو على قدر عقول الأنبياء أو الأئمة، وإنما على قدر هو ينطي جرعات، المقدار اللي يتحمل يوصل المقدار الأول، خلصوا من هذا يعطي الثاني، خلصوا من هذا يعطي الثالث، وهكذا. هو عند الأمور الهدف عنده واضح، هو يريد يوصل الشيء الفلاني، هذا الشيء الفلاني كيف يوصله؟ طبعا بما أنه عند الهدف واضح، هذول اللي وياه ما هو عندهم الهدف واضح، فهو يعطيهم جرعات ويشوف ايش قد وصل وايش قد يحتاج الى جرعه ثانيه وجرعه ثالثه وكيف يوصل الجرعه الثالثه. المهم يقومون بهذه المهمات لايصالها للناس. فصدورهم مليئه، ولكن مو كل شيء تحمله صدورهم ممكن ان تصل الى الناس. وهذه كلمه واضحه عن امير المؤمنين، انها هنا لعلم جم، لو وجدت له حمله. ما عنده أمير المؤمنين من يتمكن من أن يحمل ما عنده من العلم، فلذلك أعطى اللي تحملوا أعطاهم بمقدار ما يتحملون، اللي ما يتحملوا خلص. في زمن الإمام الباقر أظن أو الصادق على ما أعتقد، واحد يقول لي يعني أن الإمام علي أعطى مجموعة علم المنايا والبلايا ومجموعة كثيرة من مما كان وما سيكون، كانوا عندهم أخبار ما سيأتي. فلماذا هذا يسأل يعني؟ فش معنى إحنا ما عطيتنا أو اللي حولك الحاليين ما عطيتهم كما أعطى الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ذولا؟ فقال لنا معنى الرواية أن ذولاك كانوا يحفظون ما يقولون ويكتمون، لأنه العلم اللي عندهم الناس ما تتحمله، فإذا طرح يصير يعني ضرر عليهم وكلام على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهم كانوا يتحملوا. فعلا يعني كان عندهم هالعلوم وكانوا حاملينها في صدورهم، يخرجوا منها فقط شذرات وقطرات اللي مسموح لهم بإخراجها والباقي يبقى في صدورهم. يقول أما أنتم، والإمام يقول لهذا والجماعة اللي مثله، يقول أما أنتم فأنا أتكلم في هذا المجلس فلا أخرج إلا والكلام قد وصل إلى الغير. طبعا كان موجودة غير المؤمنين غير الشيعة وغير أتباع الإمام عليها حتى في المجلس، فطبعا إذا حصل مجال وواحد من المؤمنين موجود الوحدة أنطاه معلومة يقول لا يخرج حتى يذيعها، ما يقدروا ذولاك ما يقدروا يتحملوا هذا. كمثال أيضا واضح جدا، الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام سأله المأمون قال له رويتم أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام قسيم الجنة والنار، فهل هذا مروي عندكم صحيح؟ يعني سأل الإمام أن هذا الحديث صحيح وأن الإمام علي فعلا قسيم الجنة والنار. إيش قال للإمام؟ قال أولستم ترون أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قال له نعم، طبعا هذا موجود في صحيح البخاري المعنى نفسه يعني، فقال نعم موجود. قال إذن المؤمن في الجنة والكافر والمنافق في النار، فهو قسم بين الجنة وبين النار. هذا الجواب إلى من؟ إلى المأمون. راح المأمون، إجا واحد من أصحاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال له لقد سمعنا غير هذا الكلام، يعني غير هذا الشرح. قال نعم، إنه يأتي يوم القيامة فيكون أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول للنار هذا خذيه وهذا ذريه، ولكنه لا يقدر على ذلك. شاهد هنا يعني أن أعطى المأمون بالمقدار الذي يتمكن أن يستوعبه، زايد ما أنطوي ما صدره ما يشي. كذلك الرواية المشهورة هذه أنه جاءه شخص وقال له كم عدد العالم أو كم آدم وكم عالم، فواحد سأله قال له 100 عالم و100 آدم، ثاني قال له 1000 عالم و1000 آدم، ثالث قال له 100 ألف عالم و100 ألف آدم، آخر قال له 1000 ألف آدم و1000 ألف عالم. فواحد سأله كيف يعني شلون هو الجواب شنو؟ كله صحيح، هم أكثر من 1,000,000 عالم و1,000,000 آدم، إلا أنه الأرقام هذه مو كل من يقدر يستوعب العدد. يقول بعضهم كان الثاني أرادوا يفهموه، ما أدري 100 ألف ما أدري كم، كان حاجة قيمتها زولية جايبينها ومن الكسرة ما أدري كذا وإلها قيمة كبيرة، فقاموا 10 يعدوا له حتى وصلوا إلى المبلغ، يعني ما يمكن يعطوه إياه على طول المبلغ كامل. فأكو ناس ما يتحمل نفس الرقم، ما يدخل في ذهنه، أنت لو تجيب له رقم هيك مرة واحدة 1,000,000 ما يقدر يتحملها، فينطيه المقدار اللي يتحمله وصحيح. وهذا في نظره هو شيء كبير، يعني أنت من تقول له 100 خلاص يعني هو بعد ما يتصور عدد أكبر من هذا العدد، فهو صحيح. أيضا لما قال ذاك 1,000 هم صحيح 100 ألف هم صحيح 1,000 هم صحيح، وكل واحد بحسب ما يتحمل عقله، يعني إجابات كلها صحيحة وبحس كل واحد بحسب ما يتحمله عقله. لاحظ هي في صدره أوضح من الشمس، يمكن حتى الألف مو هو النهائي، هم على قد عقولنا احنا بعد اللي جاي، ما حد قدر يتحمل أكثر من هذا العدد، ممكن يكون بعد في الواقع أكثر بكثير، ولكن هذا المقدار اللي تقدر الناس تتحمل أنطاهم هذا العدد. إذن هذا أيضا أسلوب، يعني أسلوب دائم، هذا يعني طريقة حسب تعبير الروايات طريقة الأنبياء، أن الأنبياء طريقتهم أنهم يخاطبون الناس على قدر عقولهم، ما يعطي أشياء أكثر. ولذلك حتى التعامل بالتقية المداراتية مع الجماعة الآخرين ما يستبعد أن كثير منها أيضا حتى تقدر تتعامل يوم مقدار عقولهم، تجي لهم مباشرة أنه كان جابر الجعفي يقول قال وصي الأوس، إذا أراد أن يروي رواية يقول قال وصي الأوصياء ووارث علوم الأنبياء الإمام محمد بن علي الباقر، بس هذه مسكوها عليه الجماعة ويعني نزلوا عليه نزلات طويلة عريضة، لأن كان يقول هالكلام عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، لدرجة أنه وصل إلى درجة الظاهر أنه يعني خلص أريد قتله، حكم عليه بالقتل وأمره الإمام أن يظهر الجنون، وأظهر الجنون فترة إلى أن أرسل، يعني أرسل طبعا فترة إظهار للجنون أرسل الأمر بقتله، فوالي الكوفة قال للخليفة ايش تقتل انت، ايش يقولوا الناس، يعني نقتل مجانين، فقال له ما يمكن، يعني الآن تثور الناس علينا إهانة لكل الدولة، لما فأرسل له خلاص ألغي، أرسل إلى يعني فأرسل إلى خلاص ألغي هذا القتل، أرسل للإمام عد لما كنت عليه، عوض رجع قعد في مسجد الكوفة يعلم الناس مثل ما كان قبل الحادثة. فيعني المهم أنه من ضمن الأشياء أنه كان أظهر، طبعا هو من حملة الأسرار، هذا اللي يذكر أنه أعطاه الإمام 70,000 حديث أجاز له أن ينشرها، و70,000 أخرى لم يجز له أن ينشرها، يعني الجميع 140,000 حديث، هذا بس واحد. الآن إحنا دائما نقول أنه اللي وصلنا مو شيء بالنسبة لأحاديثنا، لأن هذا الآن البحار كله ما في 100,000 حديث، وراوي واحد من رواتنا كان يروي أكثر من 100,000 حديث، وغيره ما شاء الله على 30,000 و40,000 و100,000 وحتى 200,000 و300,000 موجود، بعض الرواة كانوا يرون، الواحد من الرواة كان ينقل هالأعداد الكبيرة من الأحاديث وكلها يعني راح. المهم أنه يقول لأنها 70,000 ممكن تنشرها، لكن 70,000 كاملة هذه ما لك حق في نشرها، إلى أن ضاق صدره وراح للإمام الصادق، وطبعا من أصحاب الباقرين الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام الصادق، فذهب للإمام الصادق وقال له ترى ما أقدر خلاص يعني أريد أتكلم، قال له روح للصحراء واحفر حفيرة وقل حدثني جعفر بن محمد، فرغ اللي عندك كله الأشياء اللي ما أنت قادر تقولها تقولها لحفرة هناك، ما تروح تقولها للناس، يعني بقى ممنوع أن تظهر هذه الأمور. هذا صدر، مع أنه صدر تحمل أعطي هذا المقدار من العلم، إلا أنه يعني بقى مو مثل صدر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طبعا في القرآن أمثال كثيرة، أمثال المثل عادة يختصر قصة، فإما يذكر المثل أو يذكر القصة، كل قصة أو مثل مذكور في القرآن ما يجيب المثل والقصة فقط للتاريخ، يعني مثل ما احنا الآن نقرأ روايات حتى بس يعني نستمتع خلال قراءة الرواية، ونخلص من الرواية كل شيء ما استفدنا. مو هذا المطلوب. القرآن الكريم أسلوب، يعني أسلوب إلهي، فيعطيك في السورة الواحدة مثلا فيها قصة، هذه القصة فيها قضية عقائدية وفيها قضية أخلاقية وفيها قضية علمية وفيها قضية عقائدية وفيها قضية تربوية وفيها ما شاء الله، يعني كلها داخل القصة. فيكون أنت من جهتين، من جهة قاعد تتابع الموضوع لأنه تبغى تعرف نهاية القصة شنو، القضية شنو، ومن جهة أخرى أيضا أنت تستفيد من هالأمور. كل قصة أو قضية أو مثل لابد إليه أهداف كبيرة جدا، تعليم يعني، هو القرآن تأديب للنفوس، فيعني من جهة تأديب ومن جهة هداية، يعني تأديب لتعرف الله، تأديب لتعرف النبي، لتعرف نفسك، لتعرف من حولك، كيف تتعامل مع الله ومع الخلق وإلى آخره. كل هذه مهمات من مهمات القرآن. فلما يجي القرآن ويعطيك مثل أو يعطيك يعني مثل، قلنا كقصة، عادة المثل قصة مختصرة، أو يعطيك قصة كاملة، فهو لأجل أن تستفيد نتائج، يعني تستخلص. هذه أفرض قصة لإلاف قريش، ليش جابها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، المجموعة تقدر تستنتج مجموعة كثيرة من الأشياء. مثلا قصة موسى وهارون، قصة علي بن أبي طالب، يعني هو يريد يثبت لك ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قصة يوسف مثلا، قضية الغيبة والفترة، فترة الغيبة شو يسوي هذا، كان يسوي النبي يوسف. حتى قصة موسى من طلع من مصر إلى أن رجع فيها، هاي فترة غيبة، يعطيك الغيبة شلون كان يتصرف. فهو في غيبته راح وتزوج وما أدري شنه، أوتي النبوة وأشياء كثيرة إلى أن رجع إلى بلده. لما رجع هذا الآن ظهور بعد الغيبة. وقصة مثلا النبي عيسى ممكن تستفيد منها في الأئمة اللي يعتبر صغار السن، أو قضية يحيى، أو غيرها من القصص الأمثال المذكورة. هذه طبعا الإنسان العادي الذي لم يؤت العلم يقرأها كقصة، والله صار كذا وكذا، ويجيب لك قصة ويقولوا اثنين كانوا على غدا، فواحد قال للثاني شنه قصة يوسف، قام يشرح له، هذا في اليوم الأول طبعا، فجاب له من أول ما طلع يوسف إلى أن سقط، إلى أن وقع، ألقي في البير، إلى أن راح. فهذا يقص وهذا يأكل، خلص الغداء وخلصت القصة. يوم ثاني هذا أراد ينتقم، كان عندهم غداء أيضا، فسأله قال له هذا شنه قصة يوسف، قال له ولاد ضاع ولقوه له ونزل وبدأ في الأكل. فهذا يشوف قضية قصة، يعني هذه يبغاه يضيع بها الوقت بس هو حتى يأكل عنه، وذاك شافها قصة ما تسوى تضيع الوقت، نجيب لك ملخصها وانتهت القضية. فممكن واحد يقرأها، وطبعا القرآن هذا ميزته، كل يأخذ منه بمقدار تمكنه. واحد يستفيد هالقصة ممكن تأثر في نفسه، واحد ثاني لا، يعني أوسع شوي يأخذ من القصة بعض العبر الواضحة، واحد ثالث لا والله فيها عبر عميقة جدا. فيعني فرض غير الشيعة من يقرأ قصة موسى ما محتمل أن يتوجه إلى أنها هذه قضية ترتبط بنحنا، يعني ترتبط بالمسلمين، وبأنه سيكون مثل ما كان في عهد موسى، ولابد أن الواحد يلتفت وياخذ الناس الصح ويترك السامري ويتجه الى هارون مثلا، وما يمكن وما يترك هارون يروح للسامري وغير، ما يتصوروا هذه. هذه تجيك عن طريق اولي العلم، عن طريق الذين اوتوا العلم، هذولاك ما يمكن ان يجيبوها، يعني ما يصلون اليها. وهكذا بقيه القضيه، مثلا النبي يوسف مهما كان ما بيتصور ان هذه قضيه مرتبطه بالامام المهدي، مرتبطه بالغيبه الامام وكيفيه عمل الامام وهو غائب والى اخره، ما يقدر يتصور هذا. هذه لازم يجيبها، بل اصلا ما يتصور انها كانت غيبه، يعني كانه ينضرب على راسه من تقول لان هذه غيبه، غاب من يوم وقع في البير الى ان سجد له أبوه وإخوته على العرش، هاي كلها فترة غيبة. هو يتصور أن كلامك غيبة وما غيبة، هذا يعني كلام ما إلى قيمة، يعني ما يمكن أن يتصور أن هذا هو نفس الموجود في القرآن، وهذه مؤدى الآيات، وهذه القصة أصلا تحكي عن غيبة مفصلة للنبي، غيبة وظهور، جهز كل شيء وهو غائب إلى أن ظهر. والنبي موسى أيضا فترة وهو غائب إلى أن ظهر، وهكذا مجموعة غيبات للأنبياء. ما يتصور هذه الأمور اللي وراء، ما لأنه حسب عقولهم إلى حد معين توصل، ما تقدر توصل إلى، وحتى اللي وصلنا إلى احنا مو نهاية المطاف. أيضا هناك أيضا ما شاء الله ما وصلنا، حتى احنا ايضا ما وصلنا، انه عند اهل البيت القوا بمقدار ما يتمكن الناس من فهمه، ما القوا كل العلم عموما. فاذا وتلك الامثال نضربها للناس، هي مطروحة للناس كلهم، ولكن هل كل الناس يفهمها؟ لا، لأنه القرآن هو هذا شأنه، بحر عميق، كل واحد بحسب قدراته، واحد يقدر يصيد على الساحل فقط اللي يجيه ياخذه، واحد يقدر يروح للعمق، واحد يقدر يغوص في الأعماق وياخذ أفضل اللآلئ، فكل واحد وحسبه، وما يعقلها إلا العالم. هذا تمام الكلام في الآيات الكريمة التي تتحدث عن العلم، والآيات التي ذكرها المصنف قدس الله سره. بعد هذا طبعا ندخل في الأحاديث أو الروايات، وذكرنا أنه المصنف قدس الله سره طرح قسمين من الروايات، يعني قسم من الكتب العامة أو من كتب العامة، وقسم من كتب الخاصة. احنا ان شاء الله ننتقل الى قسم الخاصة اللي هو بعنوان عندي انا هنا، فيما روي عن طريق الخاصة في فضل العلم. قال قدس سره: ومن طريق الخاصة ما رويناه بالإسناد الصحيح إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هنا طلب العلم فريضة، هذا طبعا موجود عند الفريقين، أنه طلب العلم فأي علم فريضة. مو عندنا احنا يعني لما يجي في الرسالة يقول لك أنه مو كل شيء واجب عليك أنت تتعلمه، أن عد الأشياء أو العلم أشياء مختلفة، علوم مختلفة، مو كلها واجب ولا كلها فريضة. يعني طلب العلم فريضة هذا في الجملة، أنه ماكو واحد من البشر إلا ويجب عليه أن يطلب العلم. زين، يطلب شنو؟ مثلا الإيمان بالله يحتاج إلى علم، ما يمكن أن تؤمن بالله إلا أن تعرف ولو بعض الأشياء التي تدلك على الله، هذه لا بد تعلمها حتى تعرف، حتى توصل إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تعرف الله لا بد. إذن هذا علم فريضة، معرفة الله علم فريضة. منت معذور والله ما دريت، ما حد قال لي، ما أدري شنه، ماكو يعني، إلا إذا كان واحد من المستضعفين نهائي قلنا هذا يسووا له دور ثاني يختبروه من جديد. مثلا معرفة النبي اللي هي العقائد، معرفة النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة، وهذا أيضا من العلم الضروري الذي لا بد من معرفة، هذا علم فريضة يجب على الإنسان أن يعرفه. معرفة الآخرة يجب على الإنسان فريضة، لا بد أن تعرف الآخرة. الأئمة لا بد أن تعرفهم، هذه فريضة. هذه أمور فريضة يجب أن تتعلمها وتعلمها، ما يكفي. أكو عندنا بعض الأشياء لو ما علمتها ما دريت عنها ما في مشكلة، إذا دريت ما يجوز لك تنكر، لكن لو ما دريت فما تحاسب عليه. في اللي هي بعض العقائد اللي تعتبر من العقائد غير الواجبة، غير واجبة المعرفة، لا يجب عليك أن تبحث عنها. عرفت عرفت، مثلا الميزان شنو؟ هل هو أبو كفتين؟ هل هو فيه زنبرك مثلا؟ هل هو مثل الكتروني؟ ما ندري احنا، الله سبحانه وتعالى جعل الميزان شنو. عندنا بعض الروايات أن علي هو ميزان الأعمال نفسه، فمعناها تقاس أعمالك إلى أعماله هو يقيسها، أو حتى ما يحتاج تقيسها، بس أنت تجي يوزن أعمالك، هو يقول لك أن أعمالك كذا وتستحق كذا، جنة نار المرتبة الفلانية، هو الميزان الكبرى ما تحتاج. زين، واحد ما يدري شنو الميزان، ما عرف شنو الميزان، ما عليه شيء. لكن لو مثلا لاحظ الروايات والروايات صحيحة وكذا وعرف شنو معنى الميزان، ما يجوز لينكر بعدين خلص. أما لو ما عرف ما عنده مشكلة. فإذا هذا علم مو فريضة، بمعنى لا يجب عليك أن تبحث عنه، وإنما يستحب، روح ابحث، مستحب لك أن تبحث، أما أنه يجب لا ما يجب عليك أنت. وهكذا كثير من المعلومات العقائدية تعتبر من النوع الثاني التي إن علمتها لا يجوز لك الإنكار، ولكن لا يجب عليك أن تعلم. لو ما علمتها ما شيعة كثيرين مثلا ما سمعوا بالرجعة أصلا، ما درس عقائد ولا هم يعزلون وما سمع بالرجعة، شيعة كثيرين ما عرف تفاصيل الجنة كم باب لها والنار كم باب مثلا، مثلا الحساب، فترة الحساب شنه فيها شنه ما فيها ما يدري، ما قاري لا روايات ولا آيات في هالموضوع مثلا ومات، ما يتحاسب لأنه لم يتعلم هذه الأمور. نعم ثوابه أقل لأنه أقل علما، لكنه ما يعاقب لأنه ترك هذه الأمور. لكن لو ترك معرفة الله خلاص ما في مجال، لو ترك معرفة النبي، لو ترك معرفة الآخرة، لو ترك معرفة الإمام، أمور ما فيها بعد مجال خلاص. هذه يجب أن يبحث ليصل إليها، مو بس هذه فريضة. زين، هذا من ناحية العقائد. من ناحية الفقه، كل مسألة تبتلي بها لابد تتعلمها، هم فريضة. مثلا الصلاة، كل يوم علي أن أصلي وأتوض، إذن هذا الوضوء تعلمه فريضة، فمعناها قبل الروضة، الروضة يعني على أكثر والابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة والماجستير والدكتوراه، على أقصى الأمور مستحب، لكن تعلم الوضوء واجب فريضة. فالإهمال في هذا والاهتمام بهذا كأنه كبيرة من الكبائر، يعني أنك تهتم بالنافلة وتترك الفريضة. تعلم الوضوء فريضة، تعلم الصلاة فريضة، حتى الحمد، أن تعرف الحمد قل هو الله على أقل تقدير، مقدار في الصلاة تحتاجه، شكل الركوع، كيفية الركوع أو ذكر الركوع، ذكر السجود، التشهد، المقدار المطلوب. بقية المسائل الابتلائية، المرأة مثلا تجيها مسائل الحيض والنفاس، هل وقت تصلي، هل وقت ما تصلي، عليها غسل، عليها إلى آخره، الإنسان الطهارات، المطهرات، النجاسات وإلى آخره، تاجر وربا وما ربا، يجوز ما يجوز، حرام وحلال، وملك الغير وما ملك الغير، يعني مبتلى بها. هذه كلها طلبها فريضة. إذا طلب العلم فريضة، من روح على بالنا أن طلب العلم فريضة يعني أي علم طلبه فريضة؟ لا، عندنا علوم محددة معينة، وهي ما هي للآخرة، العقائد الفقهيات المبتلى بها الواجبة، هاي فريضة. حتى لو في الواجبات في الصلاة، لكن أشياء ما أنا أبتلي بها، ما عندي ما يعني لا تصيبني، مثلا أفرض مسائل الشك وأنا ما أشك نهائي مثلا، ما يجب علي أن أتعلمها، مو مبتلى بها. مسائل مثلا أخرى، أفرض مسائل الحيض، واحد رجل مو متزوج، مو مبتلي بنساء مثلا، فمو مبتلي بمسائل، ما علي أن يعرف حتى البدايات، يعني حتى الأمور البسيطة منها ما يجب علي أن يعرفها، لأنه مو مبتلي بها. وهكذا الأشياء اللي يبتلي بها لا يجب عليه أن يعرفها، هنا تصير هذه الأمور فريضة. فإذا طلب العلم فريضة على كل مسلم، عندكم هذا العلم الذي هو فريضة، فاطلبوا العلم في مظانه واقتبسوه من أهله، يأتي الكلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وعلى محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.